احنا هنبدأ ان شاء الله تعالى اليوم في مسائل اللي هي ماذا يعني انتماء لأهل السنة والجماعة، مسائل في العقيدة. وأول باب فيه هو باب الحكمة من خلق الخلق. طيب، بقى الحكمة من خلق الخلق لماذا؟ هذا طبعا سؤال لابد لكل عاقل أن يسأله لنفسه، ليه هو موجود؟ أنا عمش زي الملحد اللي بيقولك ومشيت في طريق لا أدري أين أنا. عبد الحليم حافظ كان بيقول كده، بس طبعا هو في واحد الأبيات الشعر مش بتاعته هو، الياء بالماضي، هو كان بيقول هذه الأبيات، وطبعا ده الحاد كله مش عارف هو راح منين وهي منين ونهايته ايه، لا أدري من أين أتيت ولا رايح فين إلى آخره. فلكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الحكمة، لماذا الإنسان موجود في هذه الدنيا، والإنسان إذا عرف الهدف يستطيع أن يسير المسار الصحيح. أما غير المسلمين لا يعرفون هدفهم في هذه الدنيا، فهناك مثل الوجودية يقول لك بس أنت موجود عشان ما تتع نفسك حياتك، في إيه تاني؟ مفيش، خلاص أنا موجود بقى أنا هو بس، أكل أشرب أنام أجمع النساء اللي أنا عايز أعمله خلاص. فطبعا لا يسير سيرا صحيحا، ولكن الله عز وجل يبين أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا في هذا الكون عبثا. فقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. يعني ليس شيء باطل، ولكن كل شيء ربنا خلقه بالحق، السماء والأرض. ده إذا كان ذرات الإنسان ضفر ربنا لم يخلقه باطلا، الشعر ربنا لم يخلقه باطلا، هذه الأشياء الدقيقة في الإنسان والنظام المحكم اللي فيه ليس باطلا. فهل يصلح أن يكون بقى إذن الإنسان كله باطل مخلوق باطلا؟ كلا، بل الله عز وجل خلقه لحكمة جليلة. وكذلك يقول سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هل هذا الخلق عبث؟ حاشا وكلا، حاشا لله سبحانه وتعالى. وهل تظن أيها الإنسان كما يقول الظهرية إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر؟ حاشا وكلا، فإن في حكمة أحكم الحاكمين أنه لا تضيع الحقوق، والله عز وجل خلق الإنسان وميزه وكلفه، إذن لابد أنه يعني لا يكون عبثا، ولكن يكون كما تسلسلت الآية أفحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، أو على التفسير الثاني لا يحاسب ولا يعاقب. يبقى دول تفسيرين للآية، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ التفسير الأول، أيحسب الإنسان أن يترك هملا؟ مفيش أمر ولا نهي ليه عايش كده زي بيقول لو موجود يبقى أنا فلان أعمل اللي أنا عامل، لا، في قيود. يبقى كلمة أنا حر دي ما تنفعش، أو هي يكون لها مفهوم صحيح، لكن لابد أن تعبد لله مقيد بقيود، مقيد بقيود أوامر ونواهي رب العالمين سبحانه وتعالى، ما يقاش إليه الأمر يعني على ما تريد. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال السدي أي لا يبعث. قال الشافعي ومجاهد وابن زيد يعني لا يؤمر ولا ينهى، وطبعا القولين متلازمين، لا يبعث، لا يبعث لماذا؟ يعني يبعث لماذا؟ للحساب، على أي حساب؟ الأوامر والنواهي. إذا في أوامر ونواهي يبعث يوم القيامة ليسأل عن هذه الأوامر والنواهي. إذن هناك حكمة من وجود الإنسان. قال ابن كثير والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا، لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى ولا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا محشور إلى الله في الدار الآخرة. طبعا من خلال هذا الكلام تتبين لنا الحكمة الجلية، وهو ما يوضحه ربنا سبحانه وتعالى بأحسن بيان. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى خلاصة الأوامر والنواهي إيه؟ عبودية الله سبحانه وتعالى. فالعبد يعلم أنه عبد لله، مأمور منهي بأمر الله وبنهي الله. ومعنى العبادة في اللغة هي التذلل والانقياد، كما يقال طريق المعبد أي مذلل سير عليه الناس، ها ممهد. نعم. ومعناه في الشرع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي أمر جامع أو اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وده أحسن تعريف. فمعنى العبودية أنها كل ما يحب الله، كل شيء ربنا أمر به عبودية. قد تكون هذه العبودية أمر واجب، قد يكون أمر مستحب، يعني ليس كلها على درجة واحدة، لكنها كلها عبودية لله سبحانه. فكل ما يحب الله سواء كان بالقول أو بالفعل، سواء كان في الظاهر أو في الباطن، فكل هذه عبودية. وجماعها كما يقول ابن القيم غاية الحب مع غاية الذل. يعني إيه هذا؟ زي ما تقول يعني حلاوة العبودية أو خلاصة العبودية، غاية الحب لله مع غاية الذل، لأن هذا فيه اعتراف بحاجتين، اعتراف بشيئين. الشيء الأول اعتراف بعجزك وتقصيرك، وهذا يستوجب لك الذل بين يدي الله عز وجل، واعتراف بفضل الله ونعمه عليك، وهذا يستوجب لك الحب لله. وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فشمل هذا الحديث غاية العبودية: أبوء لك بنعمتك علي، فهذا يستوجب كمال الحب، وأبوء ذنبي يستوجب كمال الذل لله سبحانه وتعالى. ثم نقول: الله عز وجل أخذ الميثاق على الناس لهذا الأمر، عبودية لله سبحانه وتعالى، أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا. وقد ذكر الله عز وجل لنا ذلك في سورة الأعراف، فقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا ميثاق أخذه الله عز وجل على العباد: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فأخذ عليهم الميثاق أن يوحدوه وحده وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لكن اختلف العلماء في حقيقة هذا الميثاق. فالقول الأول قاله هو على ظاهره، هل ربنا سبحانه وتعالى يعني جاب الخلق قدامه كده وخاطبهم وكلمهم وكلموه وأخذ عليهم عهد وأقروا على أنفسهم أنهم مربوبين لله عز وجل وأنه ربهم سبحانه وتعالى؟ قالوا: نعم، الحديث على الآية على ظاهرها. ويؤيد هذا ما ثبت في مستدرك الحاكم عن ابن عباس أن الله مسح على ظهر آدم فأخرج كل نسمات هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم قبلا أي مواجهة: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. قالوا: بلى، شهدنا. قوله شهدنا، بعض أهل العلم يقول هم اللي قالوا هذا من مقولهم، يعني أجابوا وشهدوا على أنفسهم. وبعض أهل العلم يقول قالوا: بلى، شهدنا إذ شهدت الملائكة على هذا الميثاق. وبعض أهل العلم يقول قالوا: بلى، فقال الله: شهدنا أن تقول يوم القيامة شهدنا على ميثاقكم هذا. فشهد الله على ميثاقهم وشهد في الملائكة، والآية تحتمل هذا كله، وشهد الناس على أنفسهم. ثم قطع عليهم عذرهم أن تقولوا يوم القيامة، أي حتى لا تقولوا يوم القيامة، أنت ذكر عليكم ميثاقه، حتى لا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، مش عارفين إيه معنى العبودية أقررت، فلا تعبدوا غير الله، أو طلعنا لقينا كده، أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. طبعا من رحمة الله عز وجل أن هذا الميثاق وحده كاف في إقامة الحجة، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يقيم به الحجة على العباد وحده حتى يبعث الرسول، قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيأتي الرسول فيذكرهم بهذا الميثاق ووجب عليهم الإيمان كما سنذكر الآن إن شاء الله تعالى. إذن القول الأول أن الميثاق على ظاهره وأن الله عز وجل خاطبهم وكلمهم وخاطبوه وكلموه وأخذ عليهم الميثاق وأقروا بذلك، وأما قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، لأن هنا واحد يقول لك ده ربنا قال من بني آدم وانت بتقول الحديث إن الله مسح على ظهر آدم، والآية بتقول من بني آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهر ذرياتهم ولم يقل ذريتهم، فقد أجاب أهل العلم على هذا أن الله أخرجهم على الصفة التي يتواجدون بها متوالدين، يعني أخرج هذا من هذا، أخرج هو من ظهر آدم بس على صفة التوالد، وهذا ليس ببعيد عن قدرة الله عز وجل، يعني إذا كان هذا يخرج منه ذرية من الذرية الأولى أخرج منهم الذرية الأولى ذرية يبقى من بني آدم من ظهورهم وهكذا إلى يوم القيامة، فهذا ليس ببعيد في إيه وليس مستحيلا في قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا ده اعتراض اللي إيه الجماعة التانيين اللي هم قالوا لا الآية مش على ظاهرة، اعتراض قالوا إزاي بتقول على ظاهرة وإن الله مسح على ظهر آدم والآية بتقول من بني آدم وبتقول من ظهورهم ومن ذرياتهم، لو كان من آدم لقال أقرب ربك من آدم من ظهر ذريته، فالجواب سهل أنه ليس في مستحيلا في قدرة الله عز وجل أن يخرجه الله عز وجل على الصفة التي يتواجدون بها، جيل الأول جيل الثاني كل جيل متولد من جيل بعده، فيخرجهم الله على الصفة التي سيتوالدون بها إلى يوم القيامة، فهذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا لا الآية ليس على ظاهرها بدليل أننا لا نذكر ميثاقا، وتعتبر الميثاق حجة ونحن لا نذكر ميثاقا، فكيف يحتج علينا بشيء لا نذكره؟ هل أحد منكم يذكر هذا الميثاق؟ لا أحد يذكره، فكيف يحتج أو يحتج علينا رب العالمين وهو أرحم الراحمين بعباده بميثاق وبعهد وبحجة لم نذكرها، مع أن الآية طبعا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين لما قطع عليهم الحجة. قالوا أيضا والآية اعترضوا أن الآية من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لا مش من آدم، هم الآية تشرحوا الآية إزاي؟ قالوا المقصود بالآية الفطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يعني الله عز وجل أشهد بني آدم على أنفسهم بالفطرة، وهذا يؤيد حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، يبقى الفطرة موجودة فيه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والحديث الثاني إن خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاشتالتهم عن دينهم فأحلت لهم ما حرمت عليهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم أنزل به عليهم سلطان. وقالوا كلمة الشهادة هنا طبعا هيعترض عليهم وأشهدهم على أنفسهم، أنت تقولوا فطرة فين الشهادة بقى؟ الشهادة دي يعني واحد بيقول لا موافق مش موافق شفت مشفتش لكن أنت تقول دي فطرة. قالوا الشهادة هنا المقصود الشهادة كما تكون بالفعل تكون كما تكون بالقول تكون بالفعل، أي خلقهم الله شاهدين على أنفسهم لفطرتهم، كما قال الله عز وجل: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هل هم قالوا إحنا كفار؟ لا، ما قالوا هم كفار، مش أو لا يشترط أن يقولوا هم كفار، لكن فعلهم شاهد عليهم. فقال هذا: الله أنشأهم شاهدين على أنفسهم أنهم مقرين لله عز وجل بالإيه؟ بالتوحيد. الحقيقة أن كلا القولين متلازمين ولا تعارض بين القولين، فهذه شهادة أو هذه حجة وهذه حجة. فإن الله عز وجل أخذ الميثاق عليهم حقيقة لظاهر الآية، والاعتراض اللي اعترضوه ليس يعني مبطل لهذا الاحتجاج، ان هم لا نذكر ميثاقا لان الرسل تذكرك به، او لانه ذكر بني ادم ولم يذكر ادم، لان ليس مستحيلا في قدرة الله ان يوجدهم على صفة تواجدهم، ان يخرجهم على صورة وجودهم في 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 الأثر يعني. ويؤيد هذا رواية ابن عباس عند الحاكم وإسناده صحيح لأن ذكرناها، إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج من زنتهم ذريتهم ثم خاطبهم قبولا: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم إن الآية فيها خطاب، قالوا: بلى شهدنا. وبعدين: أن تقولوا يوم القيامة إنكم. فهذا كله يدل على أن الميثاق وقع حقيقة، وهذا لا ينافي أن الله عز وجل أخذ عليهم ميثاقا آخر وهو ميثاق الفطرة، أن الله عز وجل خلق الخلق مفطورين على توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك سواء يعني على مع وجود سواء مع وجود هذا الميثاق وهذا الميثاق، فإن الله عز وجل لا يؤاخذ العبد إلا بالميثاق الثالث، لأن ده الحجة فيه بينة، وهو الذي يذكر بالميثاق الأول والثاني، وحجة الرسل، بل يبعث الرسل وأخذ على العباد العهد أن يتابعوا الرسل، بل أخذ ذلك على الأنبياء أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسل من إيماننا بهم أن نصدقهم في كل ما يقولون، لأن الرسل لا يكذبون على الله، فإذا ثبتت رسالة الرسول بمعجزاته وتأييده من الله عز وجل فوجب علينا أن نصدقهم في كل ما يقول. وبهذا يذكرنا الرسول بالميثاق الأول ويذكرنا بالميثاق الثاني، فوجب علينا الإيمان بثلاث مواثيق، وتقام علينا الحجة إذن بميثاق واحد بذكر الرسل وبثلاث مواثيق بالثلاث مواثيق. إذن أقيمت الحجة على الناس بالثلاث مواثيق، لكن الذي ذكرنا بالميثاق الأول، إذا كنا إحنا يوم القيامة كيف نشهد لنوح عليه السلام بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الذي أنزل عليه أن نوحا بلغ قومه، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل يسأل نوح: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيسأل قوم نوح: هل بلغهم؟ يقول: ما جاء، يقول: ما جاء من بشير ولا نذير. فيقول له رب العالمين سبحانه وتعالى: من يشهد لك؟ يقول له: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتشهد أمة محمد أن نوح عليه السلام بلغ قومهم بما يشهدون، يقولون: أتينا رسولك وبكتابك أن نوح عليه السلام بلغ قومه، فنشهد بشهادة الله عز وجل الذي بلغنا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى هذا فمن اتبع الرسول ينفع الميثاق الأول، يبقى انقسام الناس بقى مراتب الناس، الذي يتبع الرسول نفعه الميثاق الأول والثاني والثالث. الميثاق الأول هو ميثاق اللي ذكر سورة الأعراف، ميثاق الثاني ميثاق الفطرة، ميثاق الثالث ميثاق الإيه؟ الرسل. والذي لم يتبع الرسول لم ينفعه لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. والذي مات قبل أن يأتيه الرسول، رأوش الرسول لسه، فهل يؤاخذه الله بالميثاق الأول والثاني؟ لا، دول الله عز وجل يختبرهم، دول يسموه أهل الفطرة، أو كما ورد في نص الإمام أحمد وغيره أن هناك أربعة يحتجون على الله عز وجل يوم القيامة. رجل يقول يا ربي ما جاءني من بشير ولا نذير، أهل الفطرة. ورجل آخر يقول يا ربي جاء الإسلام وأنا أصم أعمى، لحد بيسمعني ولا بشوف، ما فيش طريق لإيه؟ للهداية. ورجل يقول جاء الإسلام وأنا معطوه، الصبيان يخزفونني. وآخر يقول جاء الإسلام وأنا شيخ هرم ثاني، يعني لا أفقه شيء يعني. وطبعا جاء في الحديث أيضا أولاد المشركين، اختلف العلماء في أولاد المشركين على أقوال كثيرة، أظن ذكر ابن القيم نحو 8 أقوال، فمن يقول هم مع آبائهم في النار، ومن يقول لا كل أولاد ماتوا على الفطرة فهم في الجنة وغير ذلك يعني. وأصح الأقوال والله أعلم قول النبي عليه السلام الله أعلم بما كانوا عاملين، فنكل علمهم إلى الله عز وجل. الله يعلم الشيء الذي لم يقع، لو وقع كيف يقع، الشيء الذي لم يحدث بعد يعلم الله إن هذا الشيء لو حدث على أي صورة تحدث. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هم لم يردوا بعد، هم لم يردوا، هم طلبوا أن يرجعوا لكن الله لم يردهم، لكن الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن علم الله عز وجل للشيء الذي لم يقع أنهم لم يردوا، لو رجعوا كيف يرجعون على أي صورة يكون. وعلى هذا الكلام الله يعلم هذا الطفل إذا كبر هل سيتلطخ بوثنية أبيه وأمه أم أنه سيدخل في فطرة الإسلام، فيحاسبه على هذا أو يجازيه على هذا. وأما هؤلاء الأربعة هم الذين يمتحنون، اللي هم ذكروا في الحديث، يمتحنهم الله عز وجل في عرصات يوم القيامة. فمن أطاع الله عز وجل، في بعض الروايات أن الله يقول لهم يعني ألقوا أنفسكم في النار، لكن الحقيقة لا أذكر صحتها الآن، لكن في خلاص الأمر أنه يمتحن. فمن أطاع الله عز وجل أدخله الجنة، ومن عصى الله فهو لرسله أعصى. يعني هنا الخطاب أو الامتحان من الله مباشرة، فمن عصى الله كان لرسله أعصى فيكون من أهل النار والعياذ بالله. هذا هو خلاصة يعني ما يتعلق في الحكمة من خلق الخلق والميثاق الذي أخذه الله عز وجل على العباد. ونقف عند مسائل الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله سبحانه وتعالى، اجعله في الدرس القادم. طيب، الأخ بيسأل نفس السؤال، إن لو واحد راح يخطب واحدة وهو متزوج يعني، فزوجته قالت له لا ما تتجوزهاش ويدع هذه الخطبة وإلا أن يطلقها، فحكم الزواج والخطبة سواء؟ طبعا هذه آثمة، أنا لا يجوز لها أنها يعني تمنعه من ذلك. صحيح في وقت الخطبة، لكن برضك هي إنما تفعل ذلك لنفس المعنى، لا تريد ألا تشاركها غيرها أو تكتفئ صحبة غيرها إن كان يعني لم يحدث بعد، تستفرد هي بالأمر وقد أباح الله عز وجل له ذلك. لكن طبعا مش هيكون بنفس الاسم اللي هو تأمره بطلاقها، لكن هو في نفس المعنى. هل هذا الميثاق علاقة بعرض الأمانة على السماوات والأرض في خواتيم الأحزاب؟ نرجو التوضيح. لا أدري، يعني لا أعلم أن أحد ذكر ارتباط بين هذه وهذه، الله أعلم. ما معنى قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة في قولين لأهل العلم. القول الأول خليفة أي يخلف بعضهم بعضا، وهو الذي جعلهم خلائف في الأرض ورفع بعضهم فوق بعض درجات. والقول الثاني خليفة أي أنه يشرع له شرائع يحكم بها الناس، ولكن ليس في هذا دليل على أن تعيين الخليفة لابد أن يكون بأمر من الله عز وجل أو بالوصية. إن هذا من إيه؟ ما يستدل به الشيعة على أن وجود الأئمة العشرية نص من الله عز وجل. فإن جاعل في الأرض خليفة أي يقضي بين عبادي بشريعتي التي أشرعها لهم. ولذلك استنبط أو قال أهل العلم كيف علمت الملائكة أن بني آدم يقتل بعضهم بعضا يسفكون الدماء ويسدون في الأرض؟ من الأقوال طبعا قول قتادة أن الله أعلمهم بذلك، هذا مش بعيد، ربنا أعلمهم من صفات هذا الإنسان اللي أخلقه كذا وكذا وكذا. وبعضهم قالوا من قوله خليفة، الخليفة يقضي يحكم، والحكم إذن هناك نزاع، وهذا النزاع يتولد منه فساد وسفك دماء، وهذا بعض الأحيان مش بعيد. وبعضهم قالوا من طبيعة هذا الخليفة لأنه يعني يخلق من التراب والطين، ومن صفات هذا التراب والطين أنه يحدث يعني منه تغير المزاج ونحو ذلك، ويعني وقوع الفساد منه ونحو هذا. لكن الشاهد من المقصود من الآية ليس فيها دليل في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة على القول الذي يقول الخليفة هو الحاكم، أن هذا الجعل لابد أن يكون منصوص عليه من الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل خليفة في الأرض و شرع له كيف يختارون هذا الخليفة. فقد يكون هذا الخليفة نبي من أنبياء الله عز وجل، ومعلوم أن الأنبياء تبعث في قومية خاصة، ولو كان الإمام كما يقولون لابد أن يكون بوصية، وصية من الله عز وجل ومعه وصية من الله، وإن الإمام يعني حاكم الكون، يبقى ما يكونش فيه إلا إمام واحد في وقت واحد. ومعلوم أن هناك أنبياء كانت تبعث في وقت أكثر من نبي في وقت واحد كموسى وهارون، فهذا بطلان لقولهم، لأنه على كلامه لازم يكون خليفة واحد بس، يكون كله يحكم العالم كله، وهذا طبعا بطلان لقولهم. لكن الله عز وجل جعل في الأرض خليفة بعد ما كانش فيها خلق، بيخبر الملائكة أنه هيجعل فيها خلق، وأن الخلق ذات ربنا شرع فيهم تشريع، وأنه هو شازع فيهم من يحكم بينهم، وهذا الحاكم بالطريقة الشرعية التي قد يكون هذا أن الله يرسل أنبياء، أو يكون هذا بوصلة الشورى التي يجعل الله عز وجل بين عباده لقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم أو نحو هذا. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.